نحن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم
مباشرة لننطلق على كل حال في درسنا، وتوقفنا عند وهذا الكلام فاسد أظن هنا نعم. قالوا الحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. قال: ولو كان ما في الصحف ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأ القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. إذن جمهور العلماء على أن يعني المحدث حتى ولو كان حدثا أصغر لا يمس المصحف. نعم. فإن لم يكن هذا الذي في المصحف هو كلام الله عز وجل، لماذا يكون منهم هذا التحريم وهذا المنع؟ نعم، مع أن الدليل كل حال صراحة المسألة لو بحثت يكون فيها كلام غير هذا، لكن هذا هو الذي عند جمهور العلماء. إذن ما فيه كلام الله، لماذا هذا يعني هذه المراعاة وهذه الحرمة وهذا نعم المنع؟ لا يكون. نعم. قال بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. نعم. إذن سواء كان محفوظ في الصدور كما قال عز وجل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولا مقروء بالألسن. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، طبعا يسمعه من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال ومكتوب في المصاحف، ما بين دفتي المصحف كلام الله، تقول عائشة رضي الله عنها، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى، فيه الضمير يعود على المصحف، لو قال أحد مثلا في كلامه فيه السماوات والأرض ماذا يعني؟ طبعا فيه ذكر السماوات والأرض، ليس فيه السماوات والأرض. وإذا قال فيه المداد غير كلمة فيه السماوات والأرض، فيه المداد مش معناها مذكور فيه المداد، وإنما الذي كتب به الخط الذي كتب به يقصد به المداد. وفيه محمد وعيسى، من سيفهم من أن فيه محمد وعيسى معناه أنهم فيه يعني هم أنفسهم، وإنما المراد ماذا؟ ذكرهم. نعم. ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. نعم، فرق بينهما واضح على كل حال، يحتاج إلى شرح، ولكن يعني صرنا نتكلم لأجل ما يعني خاض فيه القوم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، ومن لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسان، وكنت أحيانا أشبه هذا بأن القرآن الكريم يبقى هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. لو قلنا مثلا هذا الماء، هذا الماء، إذا كونه ما وضع في هذه القارورة أو في هذا الكأس، أو شربته حتى امتلأ به بطنك، أو جعلته في إناء آخر، أو جعلته في حوض من موضع، أو إلى آخر ذلك من صور وجوده، نعم، فيبقى هو ماء، لا يختلف باعتبار المحلات. في القرآن الكريم كلام الله عز وجل، سواء كان متلو بصوت قارئ، سواء كان محفوظ في صدور قارئ، سواء كان في مصحف، نعم، سواء كان في أي موضع كان، فهو كلام الله عز وجل. يعني وجوده في صورة من الصور هو كلام الله تبارك وتعالى كيفما كان. وكذلك قال الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، ومن لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كان معروفا لقال هذا من كلام لبيد. حقيقة قوله هذا، حقيقة هذا من كلام لبيد، هكذا يقول، وهو طبعا مخطوط بغير خط لبيد، بل ربما لبيد قد يكون أميا، هذا هو الغالب عليه، أن يكون أمي كما هي أكثر العرب ما كانوا يعني يكتبون. بعض الناس يظن باللي الشاعر هذا كأنه لا بد أن يكون عالما في زمنها، بلهم الشعراء يعني جهال، يحسن الشعر ويقوله ويحفظه، وربما يقول له أحد اكتب لي هذا قصيدة، وهو لا يستطيع أن يكتبه ولا يعرف الكتاب أصلا، ولكنه ينشد الشعر، ينشد الشعر، هذا أصلا نعم موجود، هذا موجود من الشعراء، وإلى اليوم موجود كذلك، وإن كان هذا في الشعر العربي. بالنسبة اليوم العربية يعني صارت علم، يعني من يعرفها فهو طبعا محدود في أهل العلم، لكن انظر للشعر الشعبي، إذا أردت أن تعرف الحقيقة هذه انظر للشعر الشعبي، تجد في حالة العرب قديمة. الشعر الشعبي الآن بعض الناس يقولون هو لا علاقة لهم بالعلم، ويأتون الشعر الشعبي هذا عنده أوزانه، وعنده بحوره، عنده بحوره، وعنده نقاده، يعني الناس اللي مارسوا النقد الأدبي يعرفوا بالله هذا فيه خلطة وكذا وكذا. الشعر الشعبي الآن الذي يقوله قد يكون أميا، قد يكون أميا يحفظ أشعاره ويلقيها، ولكن ليس من كتاب. الشعر الشعبي هكذا كانت العرب قديما فيما تلقيه من أشعار، قد يكون الشخص لا علاقة له بالعلم وليس من أهل العلم، نعم، وإنما يقول شعرا فقط يحفظه، وربما بعضهم حتى يرتجله، نعم نعم. قال من خط كان معروفا لقال هذا من كلام لبيد. من خط كان معروفا، ماذا تفيد هذه الإضافة؟ من خط كان معروفا، واحد مثلا قرأ وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كان معروفا لقال هذا من كلام لبيد، ها؟ خط كاتب، أيوة، هذه في الحقيقة تكون قد أغثتنا بها. احنا عندنا من خط كان، هكذا عندك الكلمة هكذا كاتبين، إذن كيف النسخة هذه كانت؟ الذي عنده كان أحسن، صحيح، طيب إذن ماذا تضيف أو ماذا تغير كلمة من خط كاتب معروفا؟ إذن كأن الكاتب هذا المعروف لا دخل له، مجرد كتب فقط، ومجرد كونه يكتب لأننا ننسب إليه الشعر، فالشعر دائما يقال لقائله مبتدئا لا لمن كتبه ولا لمن قاله مبلغا ولا لآخره. إذن من خط كاتب معروفا، ماذا يعني معروف أحمد؟ حال يبقى قالوا أعطينا الخيال لقلنا معروفين معروفين كذلك أنا عندي معروف، وكنت أريد أن أستحضر بيت من الألفية لاستدل به على صواب معروفا، وكنت أريد أن أقول أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة للناس معروف من وهل بدارة للناس من عالي، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، يذكرون هذا مثال على الحال المؤكدة. نعم. نعم قال من خط كاتب معروف نعم لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خط فلان حقيقة رحمه الله وهذا كل شيء حقيقة وهذا خبر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم والقرآن في الأصل مصدر، القرآن مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، القرآن بمعنى القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إذن فهناك أنه استشهد بها على استعمال القرآن بمعنى القراءة. إذن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما معنى إن قرآن؟ إذن قراءة الفجر، القراءة التي تكون في ذلك الوقت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء، إذن القرآن يراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هكذا كلمة قرأ إذا ركبناها على وزن فعلان قرآن ربما يراد بها نعم ماذا القراءة، وربما أريد بها كذلك المقروء كما هو هنا فإذا قرأت القرآن. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف إلى غير ذلك، وليس 7 أحرف كما ربما بعض الناس يتوهم أنها أنها القراءة 7، بعض الناس لما يلقى 7 أحرف والقراءة 7 ومجرد اتفاق على كل حال يظن بأن لا 7 أحرف معناها لغات العرب، أنها لغات العرب نعم معناها بأيها قرأت من قراءة من لغاتهم فأنت صواب. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، الحقائق معناها كل حقيقة لها وجود عيني، عيني معناها خارج الذهن حقيقي موجود نعم، وذهني معناها لها وجود في الذهن، ولفظي معناها على اللسان إذا نطقت بما نطقت به لها حقيقة على اللسان، ورسمي بمعنى مكتوب، مكتوب نعم، لا يخلو أي شيء من هذا، أي كلمة يمكنك أن تمثل لها تجدها. لو مثل مثلا الكأس، هذا الكأس، هذا الكأس له وجود عين وهو هذا، هو كونه في الخارج هكذا، ووجود ذهن، بمعنى لو تكلمنا عنه في غيبته لتشخص لنا هذا، هذا الشكل. ووجود رسمي بمعنى نكتبه، كأس إذا كتبناه كل واحد يعرف. ووجود لفظي لهي كلمة كأس إذا نطقت بها طبعا كل واحد يفهم ويحملها على المعنى الذي هو معروف لها. قال ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. إذن عندنا عيني ذهني لفظي رسمي، إذن فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة وذهن ولا لسان، بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. نعم، بمعنى الفرق بين كونه مكتوب في زبر الأولين أي كتب الأقدمي. الزبر تطلق على كل ما يزبر، كل ما يزبر أي كل ما يكتب، زبره معنى كتبه. ويقال للقلم المزبر، خذ المزبر بشناترك وقعد على كلام لعلي بن أبي طالب. نعم، إذن قالوا الفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد ولم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله إن وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور، مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وإنه لفي زبر الأولين كأنه يشير إلى أنه زبر من كتبهم، ويشير إلى أنه مكتوب فيها، إلى أنه وإنه لفي زبر الأولين معناها مكتوب فيها، مذكور، مذكور كتابة، كتابة. وهذا الحقيقة يعني كان المؤلف رحمه الله يستطل بذكر بعض التفاصيل التي هؤلاء الذين لم يفهموها أتوا من قبل عجمتهم، من قبل عجمتهم، فنحتاج معهم إلى أنه ينزل إلى هذا الحضيض من التفهيم لأجل أن يوصي إليهم بعض الأمور التي في الحقيقة نحن عندما ترى نتباحث فيها تقول أنت كان نبحث في موضوع كبير، وهو في الحقيقة موضوع يعني ابتدائي جدا جدا. الكلام في هنا الآن ابتدائي، كأنك تعلم شخصا ألف باء تاء ثاء، لأن الكلام في مثل هذه الحقائق. وهذا نحن لقوة ما نتعامل بها كذا ذهنا لا نكاد نقول لشخص هل الإنسان يفكر هكذا حتى يفهم هذه الحقائق وهذه الأشياء البسيطة. نعم، ولكن أكثر هذه الفرق الضالة، وهذا تجدونه كذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أن الأعاجم الذين وقعوا في هذه الفرق كالمعتزلة والقدرية وكذا وكذا أتوا من قبل عجمتهم، لما لم يفهموا القرآن ذلك الفهم فكانوا يعني ترى منهم من يعني أشياء بسيطة جدا تفوته. وذلك على كل حال نحن حتى الآن نخاطب أنفسنا بهذا، بقدر ما الإنسان تضلع في هذه اللغة، اللغة العربية، وعرف فإنه يتخلص من مشكلة الفهم، من مشكلة الفهم الذي يعاني منها كثير من الناس. نعم، بل لو حاول الشخص الإضافة إلى التعرف على العربية أن يتعرف على أوضاع العرب، أوضاع العرب بمعنى كيفية عيشه، لأنهم عندما خطبوا على الصفة التي كانوا عليها. فنحن كثير من الأشياء ربما اليوم لا نفهمها. أنت إذا قلت لشخص أن هذا الكأس مثلا أتوضأ به، بل ربما يزيد، ممكن أتوضأ عليه ويفضل، ممكن يقول كذا مستبعد. لماذا؟ لأنه في الحقيقة عندما يتوضأ يفتح مباشرة، يعني الحنفية يفتحها ويترك الماء يسيل، وترى يعني المجرى الماء يجري كله مياه، وهو إنما يتوضأ يغسل بعض أعضاء الوضوء فقط. هو ربما يقول لك أن الوضوء الذي توضأ وتوضأ بهذه الصفة، نعم هذا هو وضوئي، ومهما رأيت وضوء أقل من هذا أقول ربما صاحبه لم يتوضأ وضوءا صحيحا أو كاملا. نعم، العرب لم يكن عندهم الماء على الصفة التي نحن هو عندنا الآن، الماء يصل إلى بيت الخلاء، تفعل هكذا فقط يأتيك الماء مندفع، وتريد أن تتوضأ تجد الماء يتوضأ عندما كان وضوئك، وكان الماء يأتون به، يسمون البعير الذي يحمل الماء يسمونه الثانية، ويأتي الماء من بعيد، قال فلان أين، وقال كان يستعذب لنا الماء، يجيب لنا الماء العذب، الماء العذب هذا كان شيء كبير يأتي من بعيد ويأتي به الإنسان، تظنون الإنسان يأتي بماء من بعيد يلعب بالماء مثل لاعبنا الآن. الإنسان الذي لا يفهم هذا الوضع، أن العرب هكذا كانت حالها مع الماء، لا يفهم يعني الوضوء الشرعي الحقيقي المطلوب، يفهم ولا مثل الصفة التي نحن الآن نتوضأ، هذا عبث في حق الوضوء. وعندما يتوضأ ربما بإناء لو أعطي لغيره قد يقول لك هذا اغتسل به. وفي زمن على كل حال ذلك الوقت حديث صحيح في أن أحدهم قال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو أنف أوفر منك شعرا، رسول يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، توقف عندها. وإنه لفي زبر، نعم قوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد. إذا الإنسان لا يبتعد عن الاشتقاقات، كثير من الاشتقاقات تشير، وعندما يغفل على الإنسان يبقى يبحث بعيدا عنها، وهو كما قال كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وإنه لقول رسول، هم لو لفتوا لك كلمة رسول ما تفيده لانتهوا عن ذلك الجدل. وإنه لقول رسول، وذلك الذي أراد أن يجادلهم انطلق من كلمة رسول، كلمة رسول تفيد أنه هذا الكلام الذي يقوله إنما هو مرسل به ليس كلامه. قال نعم، واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا كلمة مكتوبا يعني أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، هذا هو الذي نحن نقول يجب حذفه، العامل إذا كان هكذا يعني كونا أو استقرارا أو حصولا ونحو ذلك فهذا يجب أن يحذف، لا داعي أن تذكر كائن أو مستقر أو حاصل، هذه في حقيقة لا تحتاج إلى أن تذكر، وإنما يذكر ذلك أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية، وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية. إذن لا تنسوا أنه لا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن أن كل شيء نعم له وجود عيني، وجود ذهني، ووجود لفظي، ووجود رسمي. نعم، قال وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية، معناها التي هي في الأعيان، وجود العين، هي ما يسمع. إذن لا تتصور أن كلام الله حقة الخارجية كما ممكن مثلها الكأس، قال هذا هو عينه. لا، حقيقة كلام الله الخارجية وله وجود عيني هي ما يسمع، هو ذلك الذي تسمعه. نعم، هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، منه مباشرة له الله عز وجل كما سمعه جبريل، أو من المبلغ عنه الذي هو جبريل، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له، مسموع له، معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء، مقروء له، متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه، بمعنى حقيقة مرسوم ملفوظ مسموع وهو عينه. نعم، وكذلك له وجود في الذهن. قال لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. هذه الآية من أهم كذلك الشواهد التي استشهد بها أهل السنة على أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى حتى ولو قرأه القارئ. فنحن عندما نقرأ القرآن الكريم يقول واحد فلان يقرأ كلام، يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله عز وجل، يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله، بدليل قول الله وإن أحد من المشركين استجارك، بمعنى يعني أراد أن يقيم إلى جوارك في أمانك، يقيم في أمانك، يقول لك أنت راني أحميني مما تحمي منه ذريتك فأجره، معنى أعطيه الأمان، لأجل ماذا؟ حتى يسمع كلام الله من خلال قراءتك له، ولعله أن يكون ذلك سبيل إلى أن يؤمن. وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة، عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، إذن الخروج عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت. ومن قال إن المكتوب في المصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية، أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله صاحب المختصر يعني يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، هذه عبارة أبو جعفر الورق الطحاوي رحمه الله، كلام الله منه بدأ. ها؟ منه بدأ. لا عندي واحد عبارة سوف تأتي قريبا، كان منه بدأ، ولكن هو فقط مجرد تسهيل همزة وليس بالحق، إنما هو منه بدأ. بدأ بمعنى ظهر، ولكن حقه المراد بدأ ليس بدأ، وأخشى أن يكون هذه بدأ ممكن يكون احتحرفها من أراد الكلام النفسي. بدأ بمعنى ظهر، وهي بدأ ربما تساعد الذين يقولون بالكلام النفسي أكثر مما تساعدهم بدأ. نعم إذن بدأ كلمة وإليه يعود تفيد كذلك كأنها في مقابلها. قال يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف. وأنا أظن أقول أشك أن يكون هذه بدأ ممكن جدا تكون من تحريفات من لا يريد هذه العبارة بدأ، لأن بدأ على كل حال صريحة، فإن القرآن الكريم ابتداؤه معناها من قاله ابتداء هو الله عز وجل، وأما بدأ يبدو منه بدأ ممكن يساعد على القول بالكلام النفسي. ماذا؟ أين تقرأ أنت؟ معلش ذكرني بالموضوع، قلت لك أنا قريب. صح. قال قال وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية، منه بدأ هكذا بالنسبة للمتن، لا نفعق. أنا وجدت المكان لكن إن هذا الكلام الذي كان يقرأ فيه وعندي عندي عندي الكلام الذي قال منه بدأ. نعم صح. قال وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية، مثل هكذا ما زال مصر على بدأ، إلا أنه أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وهذا صراحة من المفروض أننا نراجع الموضوع. أي ظهر، هو فسرها منه بدأ بدأ. نعم وهذا لا إثبات الهمزة بالحق، هذا هكذا. لا ربما هذا كلام يراجع في ابن أبي العز الحنفي، ممكن ابن عبد الحنيف أيضا هو أيضا توهم بأنها بدأ، عنده نسخة بدأ هكذا، ولكن في حقه النسخة فيها منه بدأ. وهذا المثل في حقه حافظنا منه جزءا وقت ما كنا نحفظه منه بدأ. لا بدأ هي الصواب في حقه صراحة. وأما كلمة بدأ أظنها بدأ هذه ممكن جدا تساعد من يقول بالكلام نفسه. نعم نعم نعود إلى موضعنا. قال منه ولكن في الموضع الذي نحن فيه الآن هو الآن كذلك يقول منه بدأ هكذا. منه بدأ، لكن في حق صراحة أنا لا بد أن أصح منه بدأ. قال ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فبدأ فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات. وانظروا في كلمة أيهم من الأفعال يتعدى بمن، هل بدأ ولا بدأ؟ أيهم يحتاج إلى من؟ ابتدائي، من لابتدائي، إذن منه بدأ هكذا. لا أظنه يبدو فيها، يبدو تحتاج إلى من، يبدو من، يبدو من، بدا من، بدا. إذا قلت بدا منه بمعنى فيما يظهر الله أعلم، بدا منه معناها ظهر بعضه، لأن من تكون للتبعيض في هذا الموضع، بدا منه أي بدا بعضه، كما يقول يوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. والمشكلة أنه فقط بدا تكتب كذلك بالألف الطويلة لأنها واوية، هذا هو الذي كذلك زاد، لكن حتى لو قلنا بدا فإنها كأنها نفس الهمزة بدأ سهل فقط، لكن ليس معنى بدأ التي من ظهر. نعم، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الإعادة تذكر في مقابل البدء، من خرج. لا تقصد ماذا؟ نحن المشكلة في بدأ، بدلة من ظهر في هذا الموضوع. قال لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ. إذن قوله قبلها إنه خلق الكلام في محل، فشو انتبهوا ماذا قال؟ فبدأ عندكم، فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ. معنى إيه؟ يعني تقصد يصح كلام من يأتي بكلام التحول ماذا؟ نعم، بدأ البدو، من كان قلنا بدأ البدو لا تقابل بالعودة، قال أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى نعم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني. إذن هذا يفيد أنه من الله تبارك وتعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. قال وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به، لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزل على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس، قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح. إذن هذه العقيدة الصحيحة، نعم، أن القرآن سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحتى أصحاب الإجازات في القرآن الكريم اليوم يقولون هكذا، يعني عن فلان عن فلان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين، هكذا تجده في إجازاته. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال الثمانية أزواج من الأنعام، يعني بعضهم حتى لا تستفاد العلو من 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 لفظة أنزل، حتى لأن النزول عندما تقولها مباشرة لا شك يفهم كل واحد أنه من الأعلى إلى الأسفل، ويستفاد منه أن القرآن الكريم من عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى فوق عرشه عال على جميع خلقه، حتى لا يستفاد هذا منها بعض يعني من لا يثبت العلو من المتكلمين وغيرهم، يقولون بأن هذا النزول ليس النزول الذي تتخيله من الله، وإنما هو كنزول يعني المطر، وهل المطر نزل من عند الله عز وجل، ولا كنزول الحديد وأنزلنا الحديد في بأس شديد، وينزل ثمانية أزواج، نعم هكذا يقول هذا النزول مثل هذا فقط ليس، ويريدون أن لا يستفاد من كلمة النزول التي ذكرت للقرآن الكريم في عدد من المواضع لا يستفاد منها العلو. إذن هذا هو إيرادهم، واضح محمد؟ هذا اسمه إيراد، معناها أوردوهم على هذا الذي نحن نستدل به من إبطال الاستدلال به على العلو، يعني كل آية فيها النزول نزول القرآن الكريم، نعم مباشرة نقول أن هذا يدل على أن الله عز وجل على جميع خلقه. والجواب أي عن هذا الإيراد، والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، دائما عندما تجد القرآن الكريم تجده من الله عز وجل بخلاف ما ذكر مما ورد في الإيراد، الحديد لا يقال وأنزل الحديد من عند الله، وإنزال نعم إنه إنزال من الله. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله، من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزل من السماء ماء. إذن بالنسبة للمطر الذي أورجوه الله عز وجل ما قال أنزله من عنده كما قال في القرآن، وإنما قال أنزل من السماء ماء، والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو، أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطئ، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين: أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. نعم. وقوله أي قول الماتل: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله، أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق، ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله تعالى لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائم بنفسه، هكذا يفسرهم، يعني جبريل فهم من الله عز وجل مثل ما نفهم نحن من الأخرس، ما أسمعه كلاما، هكذا عقيدته، وإنما جبريل فهم مراد الله عز وجل وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. نعم هذا كذلك يعني إلزام قوي بالنسبة لمن قال بأن القرآن الكريم هو وأن كلام الله عز وجل كلام النفس، المعنى الذي في النفس فقط يعبر عنه بمختلف تعابير، يقال له إن ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى جميع المعنى الذي في نفس الله تبارك وتعالى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله. وعليه كذلك أيها الإخوة ننتبه إلى تعبير شائع بين كثير من الناس يقول فلان يحفظ كلام الله موجودا، فيعني ربما لو تأملتم هنا تجدون بأنها كلام غير صحيح. فلان يحفظ كلام الله، ما يقدر يحفظ واحد كلام الله عز وجل، وقال يحفظ القرآن معلش، لكن يحفظ كلام الله، فالله عز وجل تكلم القرآن، تكلم بالزبور بالإنجيل بالتوراة وتكلم بغيرها من الكلام، فلا يستطيع أحد أن يقول عن نفسه أنه يحفظ كلام الله. إذن يؤخذ كذلك هذا يعين على هذا. نعم فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع كلام جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. نعم واضح المراد مصطفى؟ واضح مراد المؤلف؟ افتح. نعم الكريم ها؟ قال ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يعني عند الإطلاق بمعنى من غير إضافة إلى المتكلم لا إلى الله ولا إلى المخلوق، الكلام هكذا إذا قيلت والقول إذا قيلت، ما هو مسمى؟ لأن كل اسم إلا وله ماذا؟ مسمى، معنى على ماذا ينطبق، على ماذا يدل وماذا يفيد. قال أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. إذا قلت مثلا القول أو الكلام يتناول لفظه وكذلك معناه، ليس لفظه دون معناه أو معناه دون لفظه، كما لو قلت مثلا إنسان فإنه يتناول الذكر الإنسي روحه وكذلك بدنه، لا يقال يتناول بدنه فقط. الثاني اسم اللفظ فقط، هكذا بعضهم قال إذا قلت القول للكلام إنما مسماه هو لفظه فقط، والمعنى ليس جزءا أو والمعنى ليس جزء مسماه. والمعنى ليس جزء هكذا نقول ها؟ ليس جزء مسماه. إذن قال بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة المعتزلة. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على لفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. نعم. عندي الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. إن قال قوله صح، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول ثالث، أنا عندي خامس. ولو قال خامس صحيح، ولو قال ثالث صحيح. خامس بالنسبة لجميع الأقوال، وثالث بالنسبة لكل أبي خصوصا. نعم. ولهم قول هذا كذلك من الثالث، من الثالث هو لهم، وهنيئ لهم به، والثالث لهم، والرابع لهم، والخامس سوف يكون لهم كذلك. طبعا تبع لهم، هو الثالث لهم، الثالث لهم، والرابع كذلك لهم، والخامس نعم إذا اعتبرناه خامس بالنسبة للجميع من العد من الأول، ونعتبره الثالث بالنسبة لهم فقط. يروى عن أبي الحسن أنه مجاز ولهم قول الخامس. نعم، يروى عن أبي الحسن باعتبار أبي الحسن الأشعري رحمه الله من تلاميذ ابن كلاب أنه مجاز، فهو يعتبر من أتباعه، أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه. نعم، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد، هكذا البيت على كل حال الذي يعني أكثر نسبة إلى قائل اللي هو الأخطل، والأخطل على كل حال نصراني، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء نحن نعتقد أن كلمة الله معنى كل من جملة ما هو من أوامره التكوينية، أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نعم كلمته من أنه قال له كن فكان عيسى عليه السلام، هذا اعتقادنا في عيسى عليه السلام. كلمة الله إذا قلناها المراد بهذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له نعم كن. إذن فعيسى عليه السلام الله عز وجل كان بكلمة الله تبارك وتعالى الكونية. قال أي شيء من إله بشيء من الناس أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. وهذا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناصوت فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى. اللاهوت معنى يقصد من الله عز وجل والناصوت هي مخلوقات حل الخالق المخلوق. فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه وأما النظم فمسموع فمخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناصوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عاملا لغير مصلحتها بطلت صلاته. ماذا يخرج لغير مصلحتها؟ إذن لذا كان مصلحة. ما هي المصلحة؟ التسبيح قد يقول من الذكر. نعم إذا تكلم بكلام هكذا. وأما إذا قال سبحان الله ممكن قد يقول قال هذا ذكر في الصلاة إذن يكلمه بما هو من مصلحتها فيقول مثلا إذا قال سبحان الله لم تكفيه يقول له نسيت ركعة نسيت سجدة نسيت الفاتحة إلى آخر ذلك فيكلمه بكلام هكذا. نعم هذا الذي يسمى كلام لمصلحتها هو بكلام الناس على كل حال لكن لأجل مصلحة الصلاة. نعم واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة. إذن ما يقوم بالقلب من أمور دنيوية هكذا الإنسان يجدها في نفسه هل هذه كلام وهي موجودة في قلبه لا شك لكن لا تبطل الصلاة لكن إذا تكلم وتفوه وتلفظ تبطل وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خطبنا باللغة العرب وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. إذن أظن توقفنا، قلنا نطمع في أن نصل إلى الرؤية، ولكن إن شاء الله قاربناهما. اليوم 2 محرم، إذن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم
نعم، مباشرة لننطلق على كل حال في درسنا. توقفنا عند وهذا الكلام فاسد، أظن هنا نعم، قالوا: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولون ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. قال: ولو كان ما في الصحف ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأ القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. إذن جمهور العلماء على أن يعني المحدث حتى ولو كان حدثا أصغر لا يمس المصحف. نعم، فإن لم يكن هذا الذي في المصحف هو كلام الله عز وجل، لماذا يكون منهم هذا التحريم وهذا المنع؟ نعم، مع أن الدليل كل حال صراحة المسألة اللبوحة يكون فيها كلام غير هذا، لكن هذا هو الذي عند جمهور العلماء. إذا لم يكن إذن ما فيه كلام الله، لماذا هذا يعني هذه المراعاة وهذه الحرمة وهذا نعم المنع؟ لا يكون. نعم، قال بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. نعم، إذن سواء كان محفوظ في الصدور كما قال عز وجل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولا مقروء بالألسن. نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، طبعا يسمعه من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ومكتوب في المصاحف، ما بين دفتين المصحف كلام الله، تقول عائشة رضي الله عنها، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد مداد قد كتب به ففهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى. فيه الضمير يعود على المصحف، لو قال أحد مثلا في كلامه فيه السماوات والأرض ماذا يعني؟ طبعا فيه ذكر السماوات والأرض، ليس فيه السماوات والأرض. وإذا قال فيه المداد غير كلمة فيه السماوات والأرض، فيه المداد مش معناها مذكور فيه المداد، وإنما الذي كتب به الخط الذي كتب به يقصد به المداد. وفيه محمد وعيسى، من سيفهم من أن فيه محمد وعيسى معنى أنهم فيه يعني هم أنفسهم، وإنما المراد ماذا؟ ذكرهم. نعم. ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. نعم، فرق بينهما واضح لكل حد، يحتاج إلى شرح، ولكن يعني صرنا نتكلم لأجل ما يعني خاض فيه القوم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، ومن لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسان، وكنت أحيانا أشبه هذا بأن القرآن الكريم يبقى هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. لو قلنا مثلا هذا الماء، هذا الماء إذا كونه ما وضع في هذه القارورة أو في هذا الكأس أو شربته حتى امتلأ به بطنك أو جعلته في إناء آخر أو جعلته في حوض من موضع أو إلى آخر لك من صور وجوده، نعم، فيبقى هو ماء لا يختلف باعتبار محلات. في القرآن الكريم كلام الله عز وجل، سواء كان مطلوب بصوت قارئ، سواء كان محفوظ في صدور القارئ، سواء كان في مصحف، نعم، سواء كان في أي موضع كان فهو كلام الله عز وجل. يعني وجوده في صورة من الصور هو كلام الله تبارك وتعالى كيفما كان. وكذلك قال الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، ومن لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كان معروفا لقال هذا من كلام لبيد. حقيقة قوله هذا حقيقة، هذا من كلام لبيد، هكذا يقول. وهو طبعا مخطوط بغير خط لبيد، بل ربما لبيد قد يكون أميا، هذا هو الغالب عليه أن يكون أمي كما هي أكثر العرب ما كانوا يعني يكتبون. بعض الناس يظن باللي الشاعر هذا كأنه لا بد أن يكون عالما في زمنها، بل هم الشعراء جهال يحسن الشعر ويقوله ويحفظه، وربما يقول لأحد اكتب لي هذا قصيدة وهو لا يستطيع أن يكتبه ولا يعرف الكتاب أصلا، ولكنه ينشد الشعر، ينشد الشعر هذا أصلا. نعم موجود، هذا موجود من الشعراء وإلى اليوم موجود كذلك، وإن كان هذا في الشعر العربي. بالنسبة اليوم العربية يعني صارت علم، يعني من يعرفها فهو طبعا معدود في أهل العلم، لكن انظر للشعر الشعبي إذا أردت أن تعرف الحقيقة، هذا انظر للشعر الشعبي تجد في حياة العرب قديمة. الشعر الشعبي الآن بعض الناس يقولون هو لا علاقة لهم بالعلم، ويأتون الشعر الشعبي هذا رأى عنده أوزانه وعنده بحوره، عنده بحوره وعنده نقاده، يعني الناس اللي يمارسوا النقد الأدبي يعرفوا اللي هذا فيه خلطة وكذا وكذا. الشعر الشعبي الآن الذي يقوله قد يكون أميا، قد يكون أميا يحفظ أشعاره ويلقيها ولكن ليس من كتاب. الشعر الشعبي هكذا كانت العرب قديما فيما تلقيه من الأشعار، قد يكون الشخص لا علاقة له بالعلم وليس من أهل العلم، نعم، وإنما يقول شعرا فقط يحفظه وربما بعضهم حتى يرتجله، نعم، نعم قال من خط كان معروفا. لقال هذا من كلام لبيد. من خط كان معروفا، ماذا تفيد هذه الإضافة من خط كان معروفا؟ واحد مثلا قرأ وجد في ورقة مكتوبا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. من خط كان معروفا لقال هذا من كلام لبيد. خط كاتب هذه في الحقيقة تكون قد قد أغثتنا بها. عندنا من خط كان هكذا عندك الكلمة هكذا كاتبين. إذن كيف نسخة هذه كاتب؟ الذي عنده كان أحسن صحيح. طيب إذن ماذا تضيف أو ماذا تغير كلمة من خط كاتب معروفا؟ إذن كأن الكاتب هذا المعروف لا دخل له، مجرد كتب فقط، ومجرد كونه يكتب لأننا ننسب إليه الشعر، فالشعر دائما يقال لقائله مبتدئا لا لمن كتبه ولا لمن قاله مبلغا ولا لأخذه. إذن من خط كاتب معروفا، ماذا العلم معروف أحمد؟ حال يبقى قالوا أعطينا الخيار لقلنا معروفين معروفين كذلك أنا عندي معروف، وكنت أريد أن أستحضر بيت من الألفية لأستدل به على صواب معروفا، وكنت أريد أن أقول أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة للناس معروف من وهل بدارة للناس من عالي. أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، يذكرون هذا مثال على الحال المؤكدة. نعم. نعم قال من خط كاتب معروف. معروف نعم. لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة رحمه الله، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، القرآن مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، القرآن بمعنى القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن فهناك أنه استشهد بها على استعمال القرآن بمعنى القراءة. إذن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما معنى إن قرآن؟ إذن قراءة الفجر، القراءة التي تكون في ذلك الوقت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء. إذن القرآن يراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هكذا كلمة قرأ إذا ركبناها على وزن فعلان قرآن ربما يراد بها نعم ماذا؟ القراءة، وربما أريد بها كذلك المقروء كما هو هنا: فإذا قرأت القرآن. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إلى غير ذلك. وليس سبعة أحرف كما ربما بعض الناس يتوهم أنها أنها القراءة السبع. بعض الناس لما يلقى سبعة أحرف والقراءة السبع ومجرد اتفاق على كل حال يظن بأن لا، سبعة أحرف معناها لغات العرب، أنها لغات العرب. نعم، معناها بأيها قرأت من قراءة من لغاتهم فأنت صواب. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. الحقائق معناها كل حقيقة لها وجود عيني، عيني معناها خارج الذهن، حقيقي موجود. نعم، وذهني معناها لها وجود في الذهن، ولفظي معنى على اللسان، إذا نطقت بما نطقت به لها حقيقة على اللسان. نعم، ورسمي معنى مكتوب، مكتوب. نعم، لا يخلو أي شيء من هذا، أي كلمة يمكنك أن تمثل لها تجد. نعم، لو مثلت هذا الكأس، هذا الكأس، هذا الكأس، له وجود عين وهو هذا، هو كونه في الخارج هكذا، ووجود ذهني بمعنى لو تكلمنا عنه في غيبته لتشخص لنا هذا الشكل، ووجود رسمي بمعنى نكتبه كأس إذا كتبناه كل واحد يعرف، ووجود لفظي هي كلمة كأس إذا نطقت بها طبعا كل واحد يفهم ويحملها على المعنى الذي هو معروف لها. قال: ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. إذن عندنا عيني ذهني لفظي رسمي، إذن فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة وذهن ولا لسان، بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. نعم، بمعنى الفرق بين كونه مكتوب في زبر الأولين أي كتب الأقدمي. الزبر تطلق على كل ما يزبر، كل ما يزبر أي كل ما يكتب، زبره معنى كتبه، ويقال للقلم المزبر. خذ المزبر بشناترك وقعد على كلام لعلي بن أبي طالب. نعم، إذن قالوا: الفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد ولم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة، والجمع فقوله إن وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور، مزبور الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وإنه لفي زبر الأولين، كأنه يشير إلى أنه زبر من كتبهم، ويشير إلى أنه مكتوب فيها. إلى أنه وإنه لفي زبر الأولين معناها مكتوب فيها مذكور كتابة. وهذا في الحقيقة يعني كان المؤلف رحمه الله يستطل بذكر بعض التفاصيل التي هؤلاء الذين لم يفهموها أتوا من قبل عجمتهم فنحتاج معهم إلى أنه ينزل إلى هذا الحضيض من التفهيم لأجل أن يوصي إليهم بعض الأمور التي في الحقيقة نحن عندما ترى نتباحث فيها تقول أنت كان نبحث في موضوع كبير وهو في الحقيقة موضوع يعني ابتدائي جدا. الكلام في هنا الآن ابتدائي كأنك تعلم شخصا ألف باء تاء ثاء، لأن الكلام في مثل هذا الحقائق. وهذا نحن لقوة ما نتعامل بهكذا ذهنا لا نكاد نقول شخص هل الإنسان يفكر هكذا حتى يفهم هذه الحقائق وهذه الأشياء البسيطة. نعم، ولكن أكثر هذه الفرق الضالة، وهذا تجدونه كذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أن الأعاجم الذين وقعوا في هذه الفرق كالمعتزلة والقدرية وكذا وكذا أتوا من قبل عجمتهم، لما لم يفهموا القرآن ذلك الفهم فكانوا يعني ترى منهم من يعني أشياء بسيطة جدا تفوته. وذلك على كل حال نحن حتى الآن نخاطب أنفسنا بهذا، بقدر ما الإنسان تضلع في هذه اللغة العربية وعرف فإنه يتخلص من مشكلة الفهم الذي يعاني منها كثير من الناس. نعم، بل لو حاول الشخص الإضافة إلى التعرف على العربية أن يتعرف على أوضاع العرب، بمعنى كيفية عيشه، لأنهم عندما خطبوا على الصفة التي كانوا عليها. فنحن كثير من الأشياء ربما اليوم لا نفهمها. أنت إذا قلت لشخص أن هذا الكأس مثلا أتوضأ به، بل ربما يزيد ممكن أتوضأ عليه ويفضل، ممكن يقول كذا مستبعد. لماذا؟ لأنه في الحقيقة عندما يتوضأ يفتح مباشرة يعني الحنفية يفتحها ويترك الماء يسيل، وترى يعني مجرى الماء يجري كله مياه، وهو إنما يتوضأ يغسل بعض أعضاء الوضوء فقط. هو ربما يقول لك أن الوضوء الذي توضأ وتوضأ بهذه الصفة، نعم هذا هو وضوئي، ومهما رأيت وضوء أقل من هذا أقول ربما صاحبه لم يتوضأ وضوءا صحيحا أو كاملا. نعم، العرب لم يكن عندهم الماء على الصفة التي نحن هو عندنا الآن، الماء يصل إلى بيت الخلاء تفعل هكذا فقط، يأتيك الماء مندفع وتريد أن تتوضأ تجد الماء يتوضأ عندما كان وضوئك، وكان الماء يأتون به، يسمون البعير الذي يحمل الماء يسمونه الثانية، ويأتي الماء من بعيد. قال فلان أين هو؟ قال كان يستعذب لنا الماء، يجيب لنا الماء العذب، الماء العذب هذا كان شيء كبير يأتي من بعيد ويأتي به الإنسان، تظنون الإنسان يأتي بماء من بعيد يلعب بالماء مثل لاعبنا الآن. الإنسان الذي لا يفهم هذا الوضع أن العرب هكذا كانت حالها مع الماء لا يفهم يعني الوضوء الشرعي الحقيقي المطلوب، يفهمه إلا مثل الصفة التي نحن أن نتوضأ، هذا عبث في حق الوضوء. وعندما يتوضأ ربما بإناء لو أعطي لغيره قد يقول لك هذا اغتسل به. وفي زمن على كل حال ذلك الوقت حديث صحيح في أن أحدهم قال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو أنف أوفر منك شعرا رسول، يقصد رسول الله. نعم، نعم، توقف عندها. وإنه لفي نعم قوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد. إذا الإنسان لا يبتعد عن الاشتقاقات، كثير من الاشتقاقات تشير، وعندما يغفل على الإنسان يبقى يبحث بعيدا عنها، وهو كما قال كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وإنه لقول رسول، هم لو لفتوا لك كلمة رسول ما تفيده لانتهوا عن عن ذلك الجدل، وإنه لقول رسول، وذلك الذي أراد أن يجادله انطلق من كلمة رسول. كلمة رسول تفيد أنه هذا الكلام الذي يقوله إنما هو مرسل به ليس كلامه. قال نعم، واشتقاق ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا كلمة مكتوبا يعني أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك. هذا هو الذي نحن نقول يجب حذفه، العامل إذا كان هكذا يعني كونا أو استقرارا أو حصولا ونحو ذلك فهذا يجب أن يحذف، لا داعي أن تذكر كائن أو مستقر أو حاصل، هذه في حقه لا تحتاج أن تذكر، وإنما يذكر ذلك أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق، وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية، وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية. إذن لا تنسوا أنه لا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن أن كل شيء نعم له وجود عيني وجود ذهني ووجود لفظي ووجود رسمي. نعم، قال وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية، معناها التي هي في الأعيان وجود العين، هي ما يسمع. إذن لا تتصور أن كلام الله حقة الخارجية كما ممكن نمثلها الكأس قال هذا هو عينه، لا، حقيقة كلام الله الخارجية وله وجود عيني هي ما يسمع، هو ذلك الذي تسمعه. نعم، هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، منه مباشرة له هو الله عز وجل كما سمعه جبريل، أو من المبلغ عنه الذي هو جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له، مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء، مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه، بمعنى حقيقة مرسوم ملفوظ مسموع وهو عينه نعم، وكذلك له وجود في الذهن. قال لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هذه الآية من أهم كذلك الشواهد التي استشهد بها أهل السنة على أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى حتى ولو قرأه القارئ. فنحن عندما نقرأ القرآن الكريم يقول واحد فلان يقرأ كلام، يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله عز وجل، يقرأ القرآن يقرأ كلام الله، بدليل قول الله وإن أحد من المشركين استجارك، بمعنى يعني أراد أن يقيم إلى جوارك في أمانك، يقيم في أمانك، يقول لك أنت راني أحميني مما تحمي منه ذريتك فأجله، ما نعطيه الأمان لأجل ماذا؟ حتى يسمع كلام الله من خلال قراءتك له، ولعله أن يكون ذلك سبيل إلى أن يؤمن. وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة، عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. إذن الخروج عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت. ومن قال إن المكتوب في المصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله صاحب المختصر يعني يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، هذه عبارة أبو جعفر البراق الطحاوي رحمه الله، كلام الله منه بدأ. منه بدأ، لا عندي واحد عبارة سوف تأتي قريبا، كان منه بدأ ولكنه فقط مجرد تسهيل همزة وليس بالحق، إنما هو منه بدأ. بدأ بمعنى ظهر، ولكن الحق هو المراد بدأ ليس بدأ. وأخشى أن يكون هذه بدأ ممكن يكون حتى حرفها من أراد الكلام النفسي. بدأ بمعنى ظهر، وهي بدأ ربما تساعد الذين يقولون بالكلام النفسي أكثر مما تساعدهم بدأ. نعم إذن بدأ كلمة وإليه يعود تفيد كذلك كأنها في مقابلها. قال يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف. وأنا أظن أقول أشك أن يكون هذه بدأ ممكن جدا تكون من تحريفات من لا يريد هذه العبارة بدأ، لأن بدأ على كل حال صريحة، فإن القرآن الكريم ابتداؤه معناها من قاله ابتداء هو الله عز وجل، وأما بدأ يبدو منه بدأ ممكن يساعد على القول بالكلام النفسي. ماذا؟ أين تقرأ أنت؟ معلش ذكرني بالموضع قلت لك أنا قريب. صح. قال قال وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية، منه بدأ هكذا بالنسبة للمتن. لا أنا في حق أنا وجدت المكان، لكن إن هذا الكلام الذي كان يقرأ فيه وعندي عندي الكلام الذي قال منه بدأ. نعم صح. قال وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية، مثل هكذا ما زال مصر على بدأ إلا أنه أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وهذا صراحة من المفروض أننا نراجع الموضوع. أي ظهر وفسرها منه بدأ نعم. وهذا لا إثبات الهمزة ولا بالحق هذا هكذا. لا ربما هذا الكلام يراجع في ابن أبي العز الحنفي. ممكن ابن أبي العز الحنفي أيضا هو أيضا توهم بأنها بدأ عنده نسخة بدأ هكذا. ولكن في حق أيضا من نسخة فيها منه بدأ. وهذا المثل في حق حافظنا منه جزءا وقت ما كنا نحفظه منه بدأ. لا بدأ هي الصواب في الحق صراحة. وأما كلمة بدأ أظنها بدأ هذه ممكن جدا تساعد من يقول بالكلام نفسه. نعم. نعم نعود إلى موضعنا. قال منه ولكن في الموضع الذي نحن فيه الآن هو الآن كذلك يقول منه بدأ هكذا منه بدأ. لكن في حق صراحة أنا لا بد أن أصح منه بدأ. قال ويقولون منه بدأ وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية ومن المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات. وانظروا في كلمة أيهم من الأفعال يتعدى بمن، هل بدأ ولا بدأ؟ أيهم يحتاج إلى من؟ ابتدائي، من لابتدائي، إذن منه بدأ هكذا. لا أظنه يبدو فيها يبدو تحتاج إلى من يبدو من يبدو من بدا من بدا. إذا قلت بدا منه بمعنى فيما يظهر الله أعلم بدا منه منها ظهر بعضه لأن من تكون لتبعد في هذا الموضع بدا منه أي بدا بعضه كما يقول يوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. والمشكلة أنه فقط بدا تكتب كذلك بالألف الطويلة لأنها واوية هذا هو الذي كذلك زاد. لكن حتى لو قلنا بدا فإنها كأنها نفس الهمزة بدأ سهل فقط لكن ليس معنى بدأ التي من ظهر. نعم الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الله يبدأ الخلق ثم يعيده الإعادة تذكر في مقابل البدء من خرج. لا تقصد ماذا؟ نحن على مشكلتنا في بدأ بدلة من ظهر في هذا الموضع. قال لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدأ. إذن قوله قبلها إنه خلق الكلام في محل فشوف انتبهوا ماذا قال؟ فبدأ عندكم فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدأ. معنى ايه؟ يعني تقصد يصح كلام يأتي بكلام تحول ماذا؟ نعم بدأ البدو. وإن كان قلنا بدأ البدو لا تقابل بالعودة. قال أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى نعم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ولكن حق القول مني. إذن هذا يفيد أنه من الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ولكن حق القول مني ونزله روح القدس من ربك. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. قال وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز وأنزل على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل به الروح. إذن هذه العقيدة الصحيحة نعم أن القرآن سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحتى أصحاب الإجازات في القرآن الكريم اليوم يقولون هكذا يعني عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين هكذا تجده في إجازاته. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال الثمانية أزواج من أنعام. يعني بعضهم حتى لا تستفاد العلو من لفظة أنزل حتى لأن النزول عندما تقولها مباشرة لا شك يفهم كل واحد أنه من الأعلى إلى الأسفل ويستفاد منه أن القرآن الكريم من عند الله عز وجل والله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى فوق عرشه عال على جميع خلقه. حتى لا يستفاد هذا منها بعض يعني من لا يثبت العلو من المتكلمين وغيرهم يقولون بأن هذا النزول ليس النزول الذي تتخيله من الله وإنما هو كنزول يعني المطر. وهل المطر نزل من عند الله عز وجل ولا كنزول الحديد وأنزلنا الحديد في بأس شديد وينزل ثمانية أزواج. نعم هكذا يقول هذا النزول مثل هذا فقط ليس ويريدون أن لا يستفاد من كلمة النزول التي ذكرت للقرآن الكريم في عدد من المواضع لا يستفاد منها العلو. إذن هذا هو إيرادهم. واضح محمد؟ هذا اسمه إيراد معناها أوردوهم على هذا الذي نحن نستدل به من إبطال الاستدلال به على العلو. يعني كل آية فيها النزول نزول القرآن الكريم نعم مباشرة نقول أن هذا يدل على أن الله عز وجل على جميع خلقه. والجواب أي عن هذا الإيراد والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله دائما عندما تجد القرآن الكريم تجده من الله عز وجل بخلاف ما ذكر من مما ورد في إيراد الحديد. لا يقال وأنزل الحديد من عند الله وإنزال. نعم إنه إنزال من الله. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزل من السماء ماء. إذن بالنسبة للمطر الذي أورجوه الله عز وجل ما قال أنزله من عنده كما قال في القرآن، وإنما قال أنزل من السماء ماء. والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطئ، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. نعم. وقوله أي قول الماجد وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله، أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله تعالى لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائم بنفسه، هكذا يفسرهم، يعني جبريل فهم من الله عز وجل مثل ما نفهم نحن من الأخرس، ما أسمعه كلاما، هذا هكذا عقيدته، وإنما جبريل فهم مراد الله عز وجل وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيء من كلامه. نعم، هذا كذلك يعني إلزام قوي بالنسبة لمن قال بأن القرآن الكريم هو وأن كلام الله عز وجل كلام النفس، المعنى الذي في النفس فقط يعبر عنه بمختلف التعابير. يقال له إن، ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى جميع المعنى الذي في نفس الله تبارك وتعالى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله. وعليه كذلك أيها الإخوة ننتبه إلى تعبير شائع بنا كثير، الناس يقول فلان يحفظ كلام الله، موجودة. فيعني ربما لو تأملتم هنا تجدون بأنها كلام غير صحيح. فلان يحفظ كلام الله، ما يقدر يحفظ واحد كلام الله عز وجل، يقال يحفظ القرآن معلش، لكن يحفظ كلام الله، فالله عز وجل تكلم القرآن، تكلم بالزبور بالإنجيل بالتوراة، وتكلم بغيرها من الكلام، فلا يستطيع أحد أن يقول عن نفسه أنه يحفظ كلام الله. إذن يؤخذ كذلك، هذا يعين على هذا. نعم، فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع كلام جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. نعم، واضح المراد؟ استعفى، واضح مراد المؤلف؟ افتح. نعم الكريم، ها؟ قال: ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم أسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يعني عند الإطلاق بمعنى من غير إضافة إلى المتكلم لا إلى الله ولا إلى المخلوق، الكلام هكذا إذا قيلت، والقول إذا قيلت، ما هو مسمى، لأن كل اسم إلا وله ماذا؟ مسمى، معنى على ماذا ينطبق، على ماذا يدل وماذا يفيد. قال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. إذا قلت مثلا القول أو الكلام يتناول لفظه وكذلك معناه، ليس لفظه دون معناه أو معناه دون لفظه، كما لو قلت مثلا إنسان فإنه يتناول الذكر الإنسي روحه وكذلك بدنه، لا يقال يتناول بدنه فقط. الثاني اسم اللفظ فقط، هكذا بعضهم قال، إذا قلت القول للكلام إنما مسماه هو لفظه فقط، والمعنى ليس جزءا أو والمعنى ليس جزء مسماه. والمعنى ليس جزء، هكذا نقول، ها؟ ها؟ ليس جزء مسمى. إذن قال بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة المعتزلة. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على لفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. نعم. عندي الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. إن قال قوله صح، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول ثالث، أنا عندي خامس. ولو قال خامس صحيح، ولو قال ثالث صحيح. خامس بالنسبة لجميع الأقوال، والثالث بالنسبة لكل أبي خصوصا. نعم. ولهم قول ماذا؟ ها؟ كذلك من الثالث، من الثالث هو لهم، وهنيئ لهم به، والثالث لهم، والرابع لهم، والخامس سوف يكون لهم كذلك. ها؟ طبعا تبع لهم، هو الثالث لهم، ها؟ الثالث لهم، والرابع كذلك لهم، والخامس نعم إذا اعتبرناه خامس بالنسبة للجميع من العد من الأول، ونعتبره الثالث بالنسبة لهم فقط. يروى عن أبي الحسن أنه مجاز، ولهم قول خامس. نعم يروى عن أبي الحسن، باعتبار أبي الحسن الأشعري رحمه الله من تلاميذ ابن كلاب، أنه مجاز، فهو يعتبر من أتباعه، أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه. نعم، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد، هكذا البيت على كل حال الذي يعني أكثر نسبة إلى قائل اللي هو الأخطر، والأخطر على كل حال نصراني، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء نحن نعتقد أن كلمة الله معنى كن، من جملة ما هو من أوامره التكوينية، أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نعم كلمته من أنه قاله كن فكان عيسى عليه السلام، هذا هو اعتقادنا في عيسى عليه السلام، كلمة الله إذا قلناها المراد بهذا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له نعم كن. إذن فعيسى عليه السلام الله عز وجل كان بكلمة الله تبارك وتعالى الكونية. قال أي شيء من إله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. وهذا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناصوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى، اللاهوت معنى يقصد من الله عز وجل، والناصوت هي مخلوقات حل الخالق المخلوق، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم فمسموع فمخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناصوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى، والمعنى القائم بالنفس، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ألا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. ماذا يخرج لغير مصلحتها؟ إذا كان مصلحة ما هي المصلحة؟ التسبيح قد يقول من الذكر، نعم. إذا تكلم بكلام هكذا، وأما إذا قال سبحان الله ممكن قد يقول قال هذا ذكر الصلاة، إذن يكلمه بما هو من مصلحتها، فيقول مثلا إذا قال سبحان الله لم تكفيه، سبحان الله لم تكفيه، يقول له نسيت ركعة، نسيت سجدة، نسيت الفاتحة إلى آخره، فيكلمه بكلام هكذا. نعم هذا هو الذي يسمى كلام لمصلحتها، هو بكلام الناس على كل حال لكن لأجل مصلحة الصلاة. نعم واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة. إذن ما يقوم بالقلب من أمور دنيوية هكذا الإنسان يجدها في نفسه، هل هذه كلام؟ وهي موجودة في قلبه لا شك، لكن لا تبطل الصلاة، لكن إذا تكلم وتفوه وتلفظ تبطل، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خطبنا بلغة العرب، بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. إذن أظن توقف هنا، كنا نطمع في أن نصل إلى والرؤية، ولكن إن شاء الله قاربناهما. اليوم 2 محرم، إذن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.